إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو الخوض في فعل الرب جل وعلا، وذلك أن جميع الكون من العالم العلوي والعالم السفلي وما فيهن من المخلوقات خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته، فإنه تعالى هو الواجب بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بأسمائه وصفاته كذلك. فإذا كانت أوصافه كلها قديمة واجبة لأنه واجب الوجود، فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته العلم المحيط بكل شيء والقدرة الشاملة لكل شيء والمشيئة العامة لكل موجود، فهو تعالى لم يزل عليماً فعالاً لما يريد، وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، فلم يخلق ولن يخلق شيئاً عبثاً، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غاياتها المقصودة الحق. فهذا التقرير الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، فكما أنه تعالى أخبر أنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون، وأن كل شيء خلقه بقدر، وكل صغير وكبير مصطفى، فكذلك قد أخبر أنه الحكيم الذي شملت حكمته كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق، ولم يخلقهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على الأصلين،
وهما عموم مشيئته لكل موجود وشمول حكمته للخلق والأمر. هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده. أما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حكمة، بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة، وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل، ولا حجة لهم في الآية الكريمة، بل هي حجة عليهم، فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فلا يمكن مخلوقا أن يعترض على الله اعتراضا صحيحا في شيء من مخلوقاته، بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم وآخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقولهم وقواهم. وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، وما يخفى عليهم من الحكم أعظم وأكثر. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي نقص وخلو من الحكمة. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات ورأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان، وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى، شهد لله بكمال الحكمة وعموم الرحمة. فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة، وأنه يرجح مثلا على مثل بلا معنى ولا سبب مرجح. لقد ضلت أفهامهم حتى أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته، فلسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، بل نجمع بين إثبات الأمرين ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه وشرعه، لأنه تعالى له الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا الحق الشامل لكل مخلوق، أي له وصفا وفعلا الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية، ألا له الخلق والأمر. فكما أنه لا خالق سواه، فلا حاكم بين العباد سواه. وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أصل الضلال الذي وقع فيه الخلق على اختلاف فرقهم إنما هو بسبب خوضهم في تعليل أفعال الله جل وعلا. ومن الأمثلة على ذلك قول أهل الكلام: سبحان من تنزه عن الأغراض. والغرض في اصطلاح أهل الكلام هو ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل، قال الجلال في شرح العقائد: الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل، وهو المحرك الأول، وبه يصير فاعلا. ويريد أهل الكلام بهذه اللفظة إبطال الحكمة في أفعال الله وشرعه عز وجل. وحجتهم في ذلك، وخصوصا الأشاعرة، أنهم يقولون: إننا ننزه الله عن الأغراض، فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه، فأبطلوا الحكمة من ذلك، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب، فإذا شاء تحريم شيء حرمه، وإذا شاء إيجابه أوجبه، من غير أن يكون له في ذلك حكمة يمضي على سننها الأمر والنهي. وهو الذي يدعون أنهم ينزهون به الرب جل وعلا، فإنهم يقولون: تنزه سبحانه عن الأغراض. وزعموا أنهم إذا قرروا أن لله حكمة فيما يفعله أو يشرعه وقعوا في محاذير، ومنها أنه يلزم من ذلك إثبات أن الله محتاج لذلك الغرض ليعود عليه من ذلك منفعة، والله تعالى منزه عن ذلك. ومنها أنهم يقولون: إننا إذا عللنا الأحكام، أي أثبتنا الحكمة والعلة، لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة، لأن الحكم يدور مع علته، فنقع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله جل وعلا، لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لها، وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض. والرد على هؤلاء يسير بحمد الله، ومن جملة ما يرد به عليهم ما يلي: أن يقال إن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر أو لجلب مصلحة له، والله سبحانه لم يخلق ولم يشرع لأجل أن مصلحة الخلق والأمر تعود إليه سبحانه، وإنما ذلك لمصلحة الخلق أنفسهم، ولا ريب أن ذلك كمال محض. قال ربنا جل وعلا: إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا أمر مستقر في العقول والفطر. وأيضا إن إيجاب حصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة حق صحيح، لكنه مخالف لما يراه المعتزلة من جهة أن الله عز وجل هو الذي أوجب هذا على نفسه تفضلا منه وإحسانا، ولم يوجبه عليه أحد، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث، وهو متفق عليه. فهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه، ولله أن يوجب على نفسه ما يشاء. وأيضا فمقياس الصلاح والأصلح ليس راجعا إلى عقول البشر ومقاييسهم، بل إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، فقد تكون على خلاف ما يراه الخلق بادي الرأي في عقولهم القاصرة. فانقطاع المطر على سبيل المثال قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس الأصلح، بينما هو الأصلح، لكنه مراد لغيره، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذلك استدراج الكفار بالنعم وابتلاء المسلمين بالمصائب، كل ذلك يحمل في طياته ضروبا من الحكم التي لا تحيط عقول البشر إلا بأقل القليل منها، بل إن خلق إبليس وتقدير المعاصي وتقدير الآلام يتضمن حكما تبهر العقول وتبين عظيم حكمة أحكم الحاكمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أبدى في قصيدته التائية في ذلك وأعاد، وذكر ذلك كثيرا من أجل أن يتقرر تقريرا. قال رحمه الله: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا البيت مرتبط بما قبله ويدخل فيما مضى الكلام عنه. فالشيخ رحمه الله يبين أن الذين خاضوا في الحكمة والتعليل بالباطل إنما هم مشابهون لأهل الجاهلية الذين استمتعوا بخلاقهم وخاضوا بما خاضوا فيه، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، يعني أن جميع الكون العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات إنما خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، أي أنه تعالى وواجب الوجود بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، لأنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بأسمائه وصفاته كذلك، فهو عز وجل واجب الوجود لذاته، وواجب الوجود هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا، ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته، ولا يحتاج إلى شيء أصلا، ولا شيء واجب الوجود لذاته إلا الله عز وجل. وأنت إذا نظرت في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البيت: وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، تجد أنه استخدم هذه اللفظة وهي قوله في وصف الصفات قديمة، وهذا أيضا تجده في لسان كثير من أهل العلم من أهل السنة، استخدموا هذا الوصف لله جل وعلا وهو القديم، كما قال السفاريني رحمه الله في المنظومة: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. قال العلامة ابن عثيمين في شرح هذا البيت: القديم يعني السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، وقد قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن هذا الاسم بهذا اللفظ يعني القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لم نعلم، والله جل وعلا قد حرم ذلك فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله تعالى بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك فإنك سوف تعتبر ذلك جناية عليه، فكذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل ذلك. إذن ننظر في القرآن والسنة، هل جاء اسم القديم من أسماء الله جل وعلا؟ والجواب لا. إذن لا يجوز أن نسمي الله تعالى به، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولأنه أي القديم ليس من الأسماء الحسنى. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. قال الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم حادث بمعنى أنه مخلوق، وهو أي العرجون القديم عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد والزمان، ولا شك أنه حادث والحدوث نقص. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه، فتبين أن تسمية الله جل وعلا بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. الدليل السمعي قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وكذلك قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا هو الدليل السمعي. وأما الدليل العقلي وهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، وهو أن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص. ولو قال رحمه الله بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم الباقي أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى. الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر، لأنه جمع بين الاسمين على سبيل التقابل، فقال الحمد لله القديم الباقي، يريد الحمد لله الأول الآخر. فالباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، وهو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء. الآخر من أسماء الله جل وعلا، قال تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. الباقي لم يرد من أسماء الله عز وجل، وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصفة لا يشتق منها اسم، وقد مر كما في القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله تعالى الباقي. وأما الصواب فهو أن نجعل مكان القديم والباقي الأول والآخر كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، أي أن مشيئته العامة لكل موجود، وعلمه المحيط بكل شيء، وقدرته الشاملة لكل شيء هي من لوازم صفاته اللازمة لذاته، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة، أي أن أفعاله وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل للأمور على منازلها. فلم يخلق شيئا عبثا ولا يكون، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غايتها المقصودة الحق، والله عز وجل لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل والحكمة والرحمة. قال ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم مشيئته لكل موجود وشمول حكمته للأمر والنهي. ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، أي أنه إذا كانت الأمور والمقادير والمخلوقات بمشيئة الله، فلا يعني ذلك أننا ننكر آياته الشرعية المشتملة على الأمر والنهي، بل الحق أننا نجمع بين القدر والشرع، لأنه تعالى هو الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا الخلق الشامل لكل مخلوق والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية، فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاكم سواه، وكما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم كذلك بل أعظم وأجل، إذ إنه كله حكمة ورحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه تتحقق العبودية الحقة لله جل وعلا، ويكون القائم بذلك من الذين أنعم الله عليهم، وكفى بذلك غبطة وسعادة، لأن الفرقتين اللتين ضلتا في هذه البابة نظرت كل فرقة منهما إلى جانب من الجوانب، فمنهم من نظر إلى القدر وحده ولم ينظر إلى الأمر والنهي فكانوا من المجبرة، ومنهم من نظر إلى الأمر والنهي ولم ينظر إلى القدر السابق وهم القدرية، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، فإنهم يؤمنون بالقدر ويلتزمون بالأمر والنهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته، أي له الملك كله وله الحمد كله، لا شريك له في ملكه ولا في حمده، فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته التي وضع بها الأشياء مواضعها، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وقد قرر شيخ الإسلام هذا المقام وقال مقررا مكررا للمعاني بعبارات مختلفة، فأعاد فيه وزاد رحمه الله، لأن المقام مهم جدا: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده، له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته سرت. وفي بعض النسخ ما هو أولى من هذه اللفظة: فإن له في الخلق من نعم سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى، من الحكم العليا وكل عجيبة. يعني أنه ما شاء الله كان، لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله، وما لم يشأ لم يكن، فلا يدرك بحيلة ولو اجتمع عليه جميع الخلق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذا الحديث حديث صحيح، والذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله جزء من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنه، وقد رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقد صححه العلامة الألباني. وقال الحافظ ابن رجب: تضمن هذا الحديث وصايا عظيمة وقواعد كلية من أمور الدين، ومن أهمها وأجلها حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. فقدرة الباري تعالى كاملة لا نقص فيها. حدثت جميع الحوادث ووجدت الموجودات بها وبمشيئته، وله في ذلك الخلق والإيجاد كمال الحكمة وسعة الرحمة التي تحار العقول في كثرتها وسعتها وعظمتها، وهو تعالى المحمود على ذلك كله. فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون بحيلتي، يعني أن ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئة الله عز وجل. وقد دل على ذلك إجماع الرسل وجميع الكتب المنزلة، وكذلك دل على ذلك الفطر التي فطر الله عليها خلقه، ودلت على ذلك أيضا أدلة العقل والبيان، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة جدا. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الإمام الشافعي رحمه الله مقررا هذا المعنى: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الانتقاء عن هذه الأبيات: إنها من شعر الشافعي الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه. وقال: وهذه الأبيات من أثبت شيء في القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية، يعني أن قدرة الباري جل وعلا كاملة لا نقص فيها، وأن حكمه عز وجل شامل لكل شيء. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، أي أن المخلوقات جميعها إنما كانت بقدرته الشاملة الكاملة ومشيئته النافذة. ومما يحسن التنبيه عليه هاهنا أن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فعدم اقتتالهم لعدم مشيئة الله جل وعلا لا لعدم قدرته. ومثل ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة. ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لربنا تبارك وتعالى في كل ما يريده شرعا أو كونا حمد مطلق وثناء كامل يفوق كل حمد وثناء ومدح. فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة. وهذا تعليل لما مضى وتكرار لما قرر، فهو يبين أن لله رحمة تجري على كل ما خلق وتسري في كل ما قدر، وله حكمة بالغة لا تحيط بها العقول الراجحة على وجه التفصيل، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. قوله أمورا اسم إن متأخر عن خبرها، وقوله العقل، العقل في الأصل مصدر عقلت البعيرة، أعقله عقلا إذا منعته من الشرود بحبل يشد في ركبته. وأما العقل في الاصطلاح فقيل فيه أقوال، ومن تلك الأقوال ما عرفه به الفيروزابادي في القاموس حيث قال: هو نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقال غيره: قوة غريزية يتهيأ بها لإدراك المعلومات التصويرية والتصديقية. وقيل العقل علوم من العلوم الضرورية، وقيل هو جوهر شفاف تدرك به المطالب العلمية. ويبتدئ وجود العقل عند اجتنان الولد، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. وسمي العقل بهذا الاسم لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ويحجزه عما لا ينبغي. والعاقل هو الجامع لأمره الذي يحبس نفسه عن هواه. وفي هذا البيت أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن حكمة الله عز وجل تبهر العقول وتأخذ بالألباب لما اشتملت عليه من العجب العجاب. فالعقول تحار في إدراك ذلك ولكنها لا تحيله، فالشرع قد يأتي بمحارات العقول ولكنه لا يأتي بمحالاتها. فالشرع قد يأتي بمحارات العقول ولكنه لا يأتي بمحالاتها. فالعقول تحار في إدراك ما جاء به الشرع ولكن العقول لا تحيله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرتي، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لوراد بحره، ودا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة. وقد قيل في هذا: وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة. كرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره من أن المقام مقام عظيم طالما عجز الذين نفوه ولم يفهموه وبقوا حائرين غير مهتدين. ومسائله العظيمة مستمدة من أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه والتدبر لكتابه. فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله من الصفات العليا وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق وأن الحق غايتها ومقصودها وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وتدبر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من عرف ذلك كله واعترف به جزم جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة سابقة، وذلك أن عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها ومبدعها وتدل على كمال قدرته، وما في هذه المخلوقات من التخصيصات المتنوعة من كل وجه يدل على نفوذ مشيئته وإرادته، وما فيها من الحكم والانتظام والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب يدل على شمول علمه وإحاطته وشمول حكمته وحمده، وما فيها من الخيرات الكثيرة والمنافع الغزيرة والصلاح والإصلاح يدل ذلك على سعة رحمته وبره وكرمه وإحسانه، وتحقيق هذه المقامات هو المطلب الأقصى لرواد الحقيقة وورادها، ولا سبيل لذلك إلا الاستمداد من كلام الله وكلام رسوله والاستنارة بهداية الأئمة المهتدين ومعرفته وإلهامه للعباد من أجل نعم الله عليه. والقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله مجيبا للمعترض: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يعني رحمه الله أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله لما شاء وكيف شاء كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله تعالى هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته، فقد أخبر عباده بالأمر العام وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها ولا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منه. وهذا السؤال مثل سؤال السائل لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكر هذا في معنى البيت في قوله: مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، فإنه أرجع ذلك إلى المخلوق فقال: هذا مثل سؤال السائل لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا، والأقرب في معنى البيت. فقولك هذا مثل قول من يقول لماذا كان الأول الذي ليس قبله شيء، فيكون راجعا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى فعل ما فعل من هذه الأمور. فالذي يعترض على هذا المقدر يعترض على المقدر، فالذي يقول لم قد شاء كذا، لماذا شاء كفر الكافرين وعصيان العاصي، هذا كقول القائل لماذا كان الله تعالى الأول قبل كل شيء، ولماذا هو رب وأنا عبد، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة التي تحريمها قد جاء في كل شرعة. فإن الاعتراض على الله تبارك وتعالى لا يجوز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن اعترض على شيء من مفعولاته فقد اعترض عليه سبحانه وتعالى في فعله وصفاته. والعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع، حتى وصلت بهم الحال، أي بالذين يكثرون من التساؤل: لما فعل كذا؟ ولما لم يفعل كذا؟ ولما كان كذا؟ ولما لم يكن كذا؟ وصلت بهم الحال إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فليقل: آمنت بالله. والروايتان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء: بالإيمان بالله، لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات، لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه لا منتهى لأوليته كما لا منتهى لآخريته. وأمر أيضا بالاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بأن ينتهي، وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا، وهو من باب المكابرة والمباهة، لأنه تعالى واجب الوجود، ووجود كل شيء بإيجاده جل وعلا. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقولك لم قد شاء، مثل سؤال من يقول: فلم قد كان في الأزلية؟ وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعة. الأزلية، الأزل هو القدم الذي لا بداية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، يقابل الأزل الأبد. والأبد هو المستقبل الذي لا نهاية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. يقول: فلم قد كان في الأزلية. وقوله في كل شرعة، الشرعة يحتمل أنها مأخوذة من الشارع، وهو الطريق لسلوك الناس له كسلوك الطريق، ويحتمل أنها مأخوذة من مشرعة الماء لورود الناس عليه، أي الشرع كورودهم على مشرعة الماء. وخلاصهم أيضا إنما يكون بالشرع من هلاك الآخرة، كخلاصهم بورود المشرعة من هلاك الدنيا بالعطش. وفي هذين البيتين يبين شيخ الإسلام رحمه الله خطأ هذا المعترض وضلاله بقوله لم قد شاء. فقول المعترض: كيف شاء الله كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين، ونحو ذلك من الأسئلة المشابهة لذلك، كلها محظورة ممنوعة، لأن الله تعالى هو الحاكم، هو الحاكم وليس المحكوم عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته وأفعاله، لأنه أخبر عباده كما مر بالأمر العام، وهو أنه حكيم في خلقه وشرعه، وهذا بحد ذاته كاف شاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ودقائق الخلق وأسرار التشريع على وجه التفصيل علمها عنده عز وجل، ولا يلزم أن يطلع عباده إلا على ما شاء من ذلك، كما لا يلزم أن يطلع جميع عباده على ذلك. وهذا تجده أيضا في تعامل الناس مع عبيدهم، فإنه لو أمر رجل عبده بأمر من الأمور فقال لا أفعله حتى تخبرني بوجه الحكمة من هذا الأمر، لو أنه قال له ذلك لعاقبه، وإنما الذي يتوجب عليه أن يطيع أمره من غير أن يسأل عن الحكمة في هذا الأمر. فإذا كان ذلك بالنسبة إلى الخلق فكيف حال ذلك بالنسبة إلى الله عز وجل؟ تعبدنا الله تبارك وتعالى بما تعبدنا به من الشرع الأغر من الأمر والنهي، ولم يجعل عبادتنا له تبارك وتعالى مربوطة بمعرفة الحكمة من الأمر والنهي، بل إن ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعولون عليه حتى ولو كانت الحكمة في ذلك واضحة جلية، كما قالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله تعالى عنها: لما نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ تعني أن المرأة إذا أصابها الحيض في نهار رمضان فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولكن إذا انقضى الشهر فهي مطالبة بقضاء الأيام التي أفطرتها في حال حيضتها، ولا تؤمر بقضاء الصلوات التي لم تصلها. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستنكرت عائشة رضي الله عنها السؤال. السؤال ها هنا سؤال عن الحكمة من هذا التشريع، من أن المرأة تؤمر بقضاء صيام الأيام التي أفطرتها في حال حيضتها ولا تؤمر بقضاء الصلوات، فهي تريد أن تعرف لما تؤمر بهذا ولا تؤمر بهذا. فسألت عائشة رضي الله عنها، فاستنكرت عائشة السؤال وقالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ لمجرد أنها سألت قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة الأمر ولم تتعدى، مع أن الحكمة لو أرادت أن تعرب عنها وأن توضحها لكانت منها على طرف البنان، لأن ما تفطره المرأة من صيام شهر رمضان وهو لا يتكرر في العام سيكون يسيرا عليها قضاء، وأما الصلوات خاصة إذا طالت فترة حيضتها فإنه يشق عليها أن تقضي. هذا وجه، فالإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن الأمر والنهي موثقا، فمهما وجد ذلك فينبغي عليه أن يمتثل به، لأن الله هو الذي شرع والذي أمر ونهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والشرع أمرا ونهيا لا يكون إلا مبنيا على الحكمة، كما أن الكون مبني على الحكمة الظاهرة للعيان. فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى معرفة دقائق الحقائق فيما يتعلق بالخلق وأسرار التشريع لم يجعله سببا مفضيا إلى القيام بما أمرنا به ولا في الانتهاء عما نهانا عنه، ولكن ينبغي علينا إذا عرفنا حكمة لأمر من الأمور أو نهي من النواهي أن نزداد إيمانا بحكمة الله تبارك وتعالى الذي أمر ونهى، وأما إذا لم نعرف فلا ينبغي علينا أن نبحث. يعني لا يقولن قائل: لماذا كان الظهر 4 ركعات؟ لأن الجواب هو: لأن الله أمر بذلك. لماذا كان العصر 3 ركعات؟ فالجواب يعلل ذلك وهو: لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك. وأيضا كما مر في كلام شيخ الإسلام، عامة ضلال الخلق من مثل هذه الأسئلة التي يبحثون بها عن العلم، لأن عقولهم لا تبلغ إلى شيء من حكمة الله جل وعلا، فلا يستطيعون التعليل، وحينئذ يفزعون إلى عقولهم ليعللوا، ويقولون حينئذ: هذا نأخذه وهذا نرد. فسؤال هذا المعترض الذي يقول لما شاء مثل سؤال من يقول لما كان تعالى في الأزل، لماذا له الأزلية، لماذا كان ربا وكنت عبدا، ومثل هذا السؤال يبطله العقل وتحرمه جميع الشرائع السماوية، إذ هو اعتراض من العبد الحقير على الرب الجليل العظيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن قتيبة الإمام رحمه الله تعالى في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل، لا يجوز كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع، وأنه يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه عدل القول في القدر أن تعلم أنه لا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبيتي، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن الحكم محض المشيئة. يقول رحمه الله: إن في العالم العلوي والسفلي تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة أنها بإرادة العزيز الحكيم، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن بإحدى صفاته الممكنة. الإرادة تخصيص الممكن بما هو له، لأن النطفة التي تكون في الرحم يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى منها ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكلا وغير مشكل، ويمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى منها إنسانا كامل الأعضاء، ويمكن أن يكون ناقصها، وما يتعلق بلونه وما يتعلق بطوله وما يتعلق بما يكون من حركة حياته بعد ذلك، كل ذلك إنما خصه الله تبارك وتعالى بذلك الكائن الإنساني دون ذلك ولو كان له توأما. فهذا في هذا، وكذلك في المخلوقات من السماء والأرض والبحار والجبال والوهاد والنجاد والحشرات والطيور والنبات والإنسان والجن وما أشبه، كل هذه التخصيصات في الكون وهي كثيرة جدا تدل على أن الخالق العظيم الذي خصص هذه المخلوقات بما هي له له صفة الإرادة التي تخصص الممكن بما هو له، لأن ما يمكن أن يكون له الممكن كثير جدا، كما مر في الإنسان يمكن أن يكون طويلا أو قصيرا، يمكن أن يكون نحيفا أو بدينا، يمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أسود أو أصفر، وكذا ما يتعلق بشعره إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق به. فلماذا خصه بهذا دون هذا؟ هذا التخصيص يدل على إرادته جل وعلا. وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، مثل جعل بعض المخلوقات عالية وبعضها سافلة وبعضها كبيرة وبعضها صغيرة وبعضها متصلا بغيره وبعضها منفصلا، وجعل بعضها على صفة وبعضها على صفة أخرى، كقوله: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئة، وأنه تعالى الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة: إن الواحد لا يصدر عنه إلا وحي، وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي. وأوهى هنا بمعنى الواو كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فمن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذا باطل شرعا وعقلا من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب العقل والنقل، يريد درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وفي المنهاج، يريد منهاج السنة، وفي غيرهما من كتبه رحمه الله تعالى. لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منها، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر السابق قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الصحيحين. فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها، فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله ييسر أهل السعادة لليسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة التي ذكرت في الآيات، وهي قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأنه ييسر أهل الشقاوة للعسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة التي ذكرها في الآيات، وهي قوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية. قوله: السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها، فإن الله قدرها بأسبابها. القدر كما مر غيب لا يعلمه إلا الله، والمرء لا يعلم أم من أهل السعادة هو أم من أهل الشقاوة على ما جرت به المقادير، أذلك لأن الله تبارك وتعالى أجبره بعمله أن يكون من أهل السعادة فكان من أهل السعادة، أو أجبر غيره على أن يكون من أهل الشقاوة بأسبابه فكان من أهل الشقاوة، قد مر أن هذا الأمر قد حل في كلام أهل السنة وما عاد مشكلا بحال، ولو أن الناس التفتوا إليه لتغيرت حيواتهم، وعلموا أن المسؤولية الفردية معلقة في رقبة كل إنسان منهم بحسبه، وأن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وأنه إذا كان من أهل الشقاوة فبما قدمت يداه، وإذا كان من أهل السعادة ف فبالأسباب التي ذكرها الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد أن يبينه أولا بذكر هذه الآيات الكريمة. السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها، بمعنى أن الله علم من سيكون بأسبابه التي يتخذها من أهل السعادة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه السابق. وعلمه السابق وكتابة ما كتب من المقادير في اللوح المحفوظ لا يعني الجبر، بل جعل الله للإنسان مشيئته واختياره وإرادته، وزوده بقدرته من أجل أن يختار ويشاء ما يريد في الأمور الاختيارية ويتمكن من الفعل بقدرته، وكل ذلك تحت مشيئة الرب جل وعلا، لأنه لا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاء، أي ما يريد. قد يكون ما يشاءه خلقا وقدرا محبوبا له، وقد يكون مبغوضا عنه، ولكن لا بد من مشيئته. إذن أنت الذي تختار، أنت الذي تشاء، فإذا اخترت شاء الله اختيارك وأذن بوقوعه في ملكه جل وعلا. فالذي يختار الكفر هو الذي يختاره بملكه. والدليل على أن ذلك كذلك أنه لو أجبر عليه لم يعاقب عليه. فالذي يجبر ويكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يحاسب على ما نطق به، وهذا دليل على أن هذا الأمر اختياري. فالله تبارك وتعالى لم يجبرنا في الأمور الاختيارية التي أعطانا فيها الاختيار والمشيئة تحت مشيئته، لم يجبرنا الله تبارك وتعالى، وإنما جعل الأسباب مهيئة متاحة، فمن أخذ بتلك الأسباب أوصلته إلى تلك النتائج. فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، كما سألوا: أفلا نتكل على القدر السابق وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ الآيات كما في الأحاديث التي مرت أيضا وفي غيرها. فالله سبحانه قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، وكون النكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. فمن لم يلتفت إلى العمل واتكل على الكتاب السابق ولم يعمل، فإنه يقال له: تحصل الولد والنسل من غير نكاح، وتحصل الزرع من غير حرث، تحصل الشبع والري من غير ما أكل ولا شرب، فكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة والعمل السيء سبب في دخول النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، فيذكر القدر عند وقوع المصيبة، يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والقدر يذكر عند المصائب كما قد مر، ولا يذكر عند المعايب. وقد أخبر الله في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية الله، ويستحق العبد أن يبقى على ضلاله، كقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وكقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ونحوها. وقوله في الضلال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله ما شهد لله بكمال الحكمة والحمد. وكذلك أخبر جل وعلا في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والأسباب التي يستحق بها العذاب مثل قوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك أخبر في آيات كثيرات أنه يرزق من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، وفي آيات أخرى ذكر فيها الأسباب التي ينال بها رزقه، كقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له أجله فليصل رحمه. وكذلك الأسباب المادية كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا، متى سلكها الإنسان حصل له مطلوبه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في كلمة واحدة فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، رواه مسلم. فقوله احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك، واسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة، ولكن لا تتكل على حولك وقوتك، بل توكل على الله واستعن به، فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه، وإلا فلا يلومن العبد إلا نفسه. قول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رميات حيرتي. يقول الشيخ رحمه الله: إن ما في الكون من التخصيصات المتنوعة من كل وجه دلالة واضحة على نفوذ مشيئة الله جل وعلا، وأن ذلك كائن بإرادته عز وجل. ومن تلك التخصيصات ما يرى من الحكم والانتظام والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب، ومن ذلك ما في الكون من الخيرات الكثيرة والمنافع الغزيرة. فكل ذلك ينطق بأنها صادرة عن إرادة تامة ومشيئة نافذة، وهذا أمر يدركه من عنده أدنى مسكة من عقل. ثم إن هذه التخصيصات مما يبين خطأ المتفلسفة الذين قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فهذه المقولة صادرة عن حيرة وضلال. فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد من الصفات، وكالعقول المجردة، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها، فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج. والمقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع، وكل ذلك بخلق الله تعالى، فهذا حق. وتأثيره بتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار. وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرة، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. في البيتين المذكورين أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب القائلين بأن صانع العالم يفعل بالطبع والإيجاب كإحراق النار وتبريد الماء، لا بالقدرة والاختيار، وشبهتهم تعسفية لا أصل لها. المذهب الثاني من المذاهب المشار إليها في البيتين مذهب القائلين بأن واجب الوجود واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. المذهب الثالث مذهب القائلين بالتجويز، وهم القدرية الذين يقولون: لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائزا، لأنهم يدعون أن ما أتوا به من المعاصي إنما هو من خلقهم لا من خلق الله تبارك وتعالى، أو خلقه الله تبارك وتعالى فيهم، فيقولون: لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا بأنه رمية حيرته، أو في قوله: وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز، أو بمعنى الواو، وليس لأحد الشيئين. فهؤلاء وهؤلاء في حيرة، وقولهم هذا رمية حيرتي، سواء الذين قالوا إن واجب الوجود واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأنه إذا شاء الشيء من الحوادث المخلوقة ثم شاء غيره بعده، فإنه يكون قد تغير فيما بين خلق الشيئين. فقالوا: إصدار الواحد بعد الواحد لا يتعلق بالله رب العالمين، بل هو منزه عنه. لماذا؟ يقولون: لأن الله تبارك وتعالى إنما هو واجب الوجود وهو واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذا المذهب، وكذا مذهب القدرية الذين قالوا بالتجويز، وأن الله لو عذبنا على خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن. هؤلاء وهؤلاء إنما هم في حيرة، والقولان رمية حيرتي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن الحكم محض المشيئة. المسبب هو ما يوصل إليه بالسبب، والسبب في اللغة الحبل، ومنه قول الله جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وفي الاصطلاح سبب الشيء ما توصل به إلى تحصله لا على سبيل اللزوم، والعلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. والموجب بالكسر السبب، والموجب بالفتح المسبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منه، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر. وفعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن ذلك من تمام الإيمان بالقدر. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما في الرياض الناظرة: ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش، بل هو غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو أيضا إبطال للحكمة. وكأن هذا الظان يقول ويعتقد إن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما مر أن الله ربط الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض، وأوجد بعضه من بعض. فهل تقول أيها الظان جهلا إن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن أبطلت القدر، وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا، وللمقاصد طرقا، ووسائل تحصل بها، وقرر ذلك في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولاً لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانياً أنه بهذا التنظيم والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابل ذلك الكفر والعصيان، وبادر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من ذلك. وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال حرثه إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا في جميع الأمور. فالذين يقولون بالجبر هؤلاء يريدون فساد الحياة، لأن الحياة لا تستقيم على معتقد هؤلاء الحمقى. معنى البيتين أن لا ننازع في أسباب العالم وعلله، بل علله وأسبابه متعلق بعضها ببعض، فإننا نقول بذلك، لكنها وإن تعلق بعضها ببعض وتسلسلت فإنها تنتهي إلى قدرة الله وإرادته. وهذا المراد بمحض المشيئة، أي هو مستقل بالمشيئة، لا يحتاج مشيئة في وجود مراده إلى مشيئة كمشيئة المخلوقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. يعني أن هذا السؤال الذي مضمونه الاعتراض على الله، ومضمونه أيضا الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه، لم يزل يضل عقول الخلق ويلقيهم في المهالك والهلاك، وهو الذي أوقع المجوس القائلين: إن الخالق اثنان، خالق الخير هو الله وخالق الشرور هو الشيطان، فأشركوا بالربوبية بعد شركهم في الإلهية، فكانوا يعبدون النار ويستحلون المحارم، فزاد شركهم على المشركين من جهة استحلال المحارم ومن جهة اعتقادهم أن إبليس خالق الشر، فجعلوا رب العالمين اثنين، ولهذا يقال لهم الثنوية. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، والذي أوقعهم في هذا الشر العظيم الذي لم يصل إليه المشركون هذا السؤال، فهذا السؤال هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، فقالوا: كيف يخلق الله الشر؟ فعلينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فأتوا بهذه الطامة الكبرى وجعلوا للشر خالقا مستقلا، وأتوا بهذه الطامة الكبرى والمقالة الشنعاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء المشككون الذين يقولون: كيف يقدر الله علينا الكفر والمعاصي ويعذبنا على ذلك؟ قد تابعوا في اعتراضهم كل كفار عنيد من المجوس الثنوية، وكذلك من هم أعظم منهم شرا وجرما، وهم ملاحدة الفلاسفة. وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية. قولك أيها السائل المعترض لم شاء الله الشر وغير ذلك من الأسئلة الاعتراضية التي مضمونها الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه، والذي أضل العقول وألقاها في الهلاك وطوح بها عن سواء الصراط، وهذا هو الذي ألقى المجوس في بدعة الثنوية حيث قالوا: كيف يخلق الله الشر؟ وبناء على ذلك قالوا: علينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فقادهم ذلك السؤال الباطل إلى تلك الطامة الكبرى حيث قالوا بالأصلين النور والظلمة، فزعموا أن للكون إلهين: إله النور وهو خالق الخير، وإله الظلمة وهو خالق الشر. فالذين يقولون: كيف يقدر الله علينا الكفر والمعاصي ويعذبنا على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم المجوس، ولذا سمي القدرية مجوس هذه الأمة. ولو كان أولئك يعقلون لاهتدوا بهدي المرسلين، ولعلموا أن الله عز وجل منزه عن الشر، وأنه لا يفعل إلا الخير، فالقدر من حيث نسبته إلى الله عز وجل لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه من الشر حكم تعالى وتقدس. وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشر في المقضي لا في القضاء، وفي المقدور لا في القدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر وخير من وجه وشر من وجه لا يعلم ذلك إلا الله، وهذا هو الغالب. وذلك كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وهو خير بالنسبة إلى غيرهم لما في ذلك من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم عن بعض. وكذلك الأمراض، فهي وإن كانت شرورا من وجه فهي خير من وجوه عديدة. فالحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر في دعاء الاستفتاح بقوله: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. قال الإمام الجليل العظيم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل تعليقا على هذا الحديث: فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر. فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك. وقال رحمه الله أيضا: فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك، وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا خير والمفعول شر قبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا. فالله تعالى لا ينسب إليه الشر، لأنه إذا أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم، ومقابله العدل، والله تعالى منزه عن الظلم. وإن أريد بالشر الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه، فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يعد شرا له، بل ذلك عدل منه جل وعلا. وإن أريد بالشر عدم الخير وأسبابه الموصلة إليه، فالعدم ليس فعلا حتى ينسب إلى الله، وليس للعبد على الله أن يوفقه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: والله تعالى غني عن العباد، وإنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم على الطاعة. ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ولم يعن الآخرين لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان أيضا محمودا على هذا وهذا. وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور وهو مشكور على هذا وهذا، وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى. وهنا مسألة تدخل فيما مضى ذكره في المسألة الماضية، والمسألة سؤال مفاده إذا قيل كيف يريد الله أمرا وفي الوقت عينه لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته له؟ والجواب إن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته أي المراد، وإن كان وسيلة إلى مقصود فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد محبوب له من حيث قضاؤه إيصاله إلى مراده، فيجتمع المرادان بغضه وإرادته لا يتنافيان، فيبغض من وجه ويحب من وجه آخر، وهذا أمر معلوم عند الخلق. فهذا الدواء الكريه الطعم والرائحة، إذا علم الإنسان أن فيه شفاءه أبغضه من وجه وأحبه من وجه آخر، فيكرهه من جهة تألمه به ويحبه من جهة إفضائه إلى ما يحب. وقل مثل ذلك في العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء لحياته، وكقطع المسافة الطويلة الشاقة إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه، كالذي يقطع المفاوز والفيافي قاصدا البيت العتيق. وهكذا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر، ويتبين لنا أنهما لا يتنافيان، هذا في شأن المخلوق، فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية والذي له الحكمة البالغة؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر محبوب. وهذا مثال، وهو خلق إبليس والحكمة من ذلك. خلق الله عز وجل إبليس الذي هو مادة الفساد في هذه الدنيا، سواء في الأديان أو المعتقدات أو الشبهات أو الشهوات، كما أنه سبب لشقاوة العباد وعملهم ما يغضب الله عز وجل، وهو مع ذلك كله وسيلة إلى محاب كثيرة وإلى حكم عظيم. وهذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق إبليس، لأنه لقائل أن يقول إن إبليس هو مادة الشر، فلماذا خلق؟ يعني لو لم يخلق إبليس ما كان هناك ذنب ولا معصية. فيقال وما الحكمة إذن من خلق الجنة والنار؟ لما خلقت الجنة والنار من أجل الحساب على الأمر والنهي فعلا وتركا، فهذا إبطال للحكمة. فخلق إبليس ليس مرادا لذاته، وإنما ليتميز الخبيث من الطيب، وليعلم من أطاع ممن عصى، ومن اتقى ممن فجر، ومن آمن ممن كفر. وهذا الذي يدور عليه أمر التكليف، ولأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق وكلفهم وجعل لهم إرادة ومشيئة واختيارا، وجعل لذلك ثوابا وعقابا على الفعل والترك. فالذي يقول لو لم يخلق إبليس لما وجد ذنب ولا معصية، ولما وجدت جنة ولا نار. والله جل وعلا شاء ذلك كله لحكمة يعلمها، فلا بد من الوصول إليه. فالعلماء رحمهم الله تلمسوا الحكمة من خلق إبليس، فقالوا من الحكم في خلق إبليس أن يظهر للعباد قدرة الرب جل وعلا على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق هذه الذات يعني إبليس، وهي أخبث الذوات، وهي مادة كل شر، وخلق في مقابلها جبريل الذي هو أشرف الذوات وأزكاها، والتي هي مادة كل خير. فتبارك من خلق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته تعالى في خلق الليل والنهار والحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والموت والحياة والحسن والقبح. فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أول دليل على كمال قدرته وتمام عزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومن الحكم أيضا أن يكمل الله لأوليائه مراتب العبودية، وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بالطاعة لله والاستعاذة بالله منه واللجوء إليه عز وجل أن يعيدهم منه ومن كيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة والتوبة والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية لله تعالى، وهذه إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس ومراغمة الشيطان، فكان خلق إبليس سبباً لوجود هذه الأمور. ومن الحكم أيضاً حصول الابتلاء، وذلك أن إبليس خلق ليكون محكاً يمتحن به الخلق ليتبين به الخبيث من الطيب. ومن الحكم ظهور آثار أسماء الله تعالى وصفاته ومتعلقاتها ومقتضياتها، فمن أسمائه عز وجل الحكم والرحيم والعفو، ومن صفاته الرفع والخفض والإعطاء والمنع والإعزاز والإذلال. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى بعض أسماء الله جل وعلا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو كان الخلق كلهم لا يذنبون فصفة الغفران واسمه الغفور، لو كانوا جميعا يذنبون ثم لا يتوبون، أو كانوا لا يذنبون أصلا فلا يتوبون تبعا، فالتواب وصفة التوبة على العباد. لو وقعوا فيما يغضب الرب تبارك وتعالى ثم رجعوا إليه وسألوه العفو، فالعفو والعفو، فهذا اسم من أسماء الله وتلك صفة من صفات الله جل وعلا، ولا بد أن يظهر في الكون آثارها ومتعلقاتها ومقتضياتها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لصفة الغفران ولاسمه الغفور، لصفة التوبة واسمه التواب، لصفة العفو واسمه العفو. فهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها، فكان خلق إبليس سبباً لظهور آثار هذه الأسماء والصفات، ولو كان الخلق كلهم مطيعين لم تظهر آثار هذه الأسماء. من الحكم أيضاً استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر، فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد. فخلق إبليس مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، يعني من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وأرسلت الرسل لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، يكون خيراً ويكون ذا طبيعة طيبة، فهذه هي القوة، ولكن لا بد من ظهور ذلك. فالرسل أرسلوا من أجل إخراج تلك الصفات الإنسانية من القوة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن ليترتب عليه آثاره، وما في أولئك من الشر الكامن ليترتب عليه آثاره، ولتظهر حكمته في الفريقين، ولينفذ حكمه فيهما، وليظهر ما كان معلوماً له مطابقاً لعلمه السابق، ولكنه لا يحاسب الخلق على مقتضى علمه. الله جل وعلا لا يحاسبنا على علمه فينا، ويعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ولكن لا بد من وقوعه منا بمشيئتنا واختيارنا وإرادتنا وقدرتنا، ثم يحاسبنا على ذلك ثواباً وعقاباً. فالله تعالى لا يحاسب الخلق على علمه فيهم، وإنما يخشى الناس ويخافون من علمه فيهم، كما كان بعض الصحابة يقول لبعض: اجلس بنا نبكي على علم الله فينا، لأن الله لا يعذب على مجرد ومقتضى علمه فينا قبل أن يقع ذلك منه الذي يعذبنا عليه، نسأل الله العافية. فلا بد من خروجه إلى عالم الشهود لتكون المسؤولية واقعة، وإلا فلو أنه عذبنا على ما لم نفعله فذلك ما لم يأخذه على نفسه. لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا بد من الهداية العامة لكل أحد. فمن تورط بعد ذلك في المعصية ووقع فيها وظهرت في عالم الشهود فمرده إلى الله. أما أن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ويعلم أن فلاناً يكفر به، وأن فلاناً يفسق في أمره، وأن فلاناً لا يطيع ربه من غير أن يظهر في عالم الشهود، فالله تعالى لا يحاسبه على ذلك حتى يفعله. فلا يحاسبنا على مجرد علمه فينا، وإنما يحاسبنا الله تبارك وتعالى على ما قدمت أيدينا، وهذا محض العدل. فليس لأحد عذر، والمسؤولية الفردية سيف مسلط على كل رقم، وعلى كل مسلم أن يجتهد في أداء ما كلفه الله به حتى تنهض هذه الأمة. وكما ترى في أقوال أهل العلم فيما يتعلق بباب القضاء والقدر، بهذا الركن الركين من أركان الإيمان، لم يكن يوما من الأيام بالفهم الصحيح على مقتضى الكتاب والسنة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، لم يكن هذا الأمر العظيم يوماً من الأيام داعية للمسلمين إلى التخلف عن الركن، وإنما لما دخل فيه من ليس من أهله، ودخل أهل الكلام الذين يخافون من التوحيد، بل إن بعضهم يتقرب إلى الله بزعمه بدعاء ربه أن ينتشله من أوحال التوحيد في كلام واحد من خواصهم وأئمتهم والمقدمين فيهم، يقول: اللهم انتشلني من أوحال التوحيد. التوحيد ليست فيه أوحال، هو لم يفهم، وإنما أدخلوا في التوحيد ما أدخلوه فضلوا ضلالا مبينا. وصار القضاء والقدر من حيث الإيمان به يعني الجبر، فصار المسلمون يقولون: ليس في الإمكان سوى هذا الذي نفعله، ولا يمكن أن ندفع أقدار الله بأقدار الله، ولا أن ننازع القدر بالقدر، كما قال عبد القادر: قدس الله سره واستملحه واستحلاه وأقره، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن عبد القادر قال: فتحت لي في القدر روزنة، فأنا أنازع أقدار الله بأقدار الله. فاستملح ذلك شيخ الإسلام جدا رحمهما الله تعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة ومعتقدهم يرفع الله به المسلمين، وينتشر به الأمة مما تورطت فيه من المذلة. وأما على ما هم عليه من كلام المتأخرين فيه، وأنه سر مغلق ولا يمكن للإنسان أن يتكلم فيه، كيف ذلك وهو ركن من أركان الإيمان؟ ومن لم يأتي به لم يكن مؤمنا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره حتى تكون مؤمنا، هذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، فكيف يكون مستغلقا؟ كيف يكلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان بما لا يفهم ولا يستطيع إنسان أن يعيه؟ هذا عبث وهذا زور ومنكر من القول، بل وضحه الله تعالى ووضحه رسوله وبيانه صلى الله عليه وسلم البيان الشافي على مقتضى ما أنزل الله إليه وأوحاه إليه. من الحكم في خلق إبليس ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة، حصل كثير من الآيات والعجائب، كآيات الطوفان وآيات الريح وآيات إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، فلولا تقدير كفر الكافرين لما ظهرت هذه الآيات التي يتحدث الناس بها ويعتبرون بوقوعها جيلا بعد جيل. أما كونه سبحانه أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراما له، بل هو إهانة له ليزداد إثما فتعظم عقوبته ويتضاعف عذابه. ثم إن الله عز وجل جعله محكا يتميز به الخبيث من الطيب، وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون، فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها. فزعم كثير من الفلاسفة أن هذا العالم قديم، يعني لم يخلقه خالق ولم يحدثه محدث، بل هو قديم أزلي وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله وأنكروا كتبه، وتضاربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. ولقد صدق فيهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب، وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم بعلة بغوا علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. قوله الملاحيد، الملاحيد جمع ملحد، والملحد هو المائل، ومنه الشق في القبر يسمى لحدا. قال عمرو بن معدي كرب: كم من أخ كان لي ماجد ألحته في يدي الثرى. هذا معنى الإلحاد في اللغة وهو الميل، وأما في الاصطلاح فالإلحاد الميل عما يجب اعتقاده وعمله. وأن ملاحيد الفلاسفة الفلاسفة جمع فيلسوف، والفلسفة كلمة معربة عن اليونانية، فهي لفظ نشأ ولما نشأ في بلاد اليونان. الفلسفة في أصلها الوضعي مركبة من كلمتين يونانيتين، إحداهما فيلو أو فيلا ومعناهما المحبة أو الإيثار، والأخرى سوفيس أو سوفيا ومعناهما الحكمة. فيكون معنى كلمة الفلسفة في أصلها الوضعي محبة الحكمة أو إيثار الحكمة، ويعرف الفيلسوف بأنه محب الحكمة أو المؤثر للحكمة. وهذه الكلمة مرت بعدة أطوار، وعلى هذا فإن تعريفها يختلف باختلاف الفلاسفة الذين وضعوا لها حدوداً وتعريفات، منها البحث عن الحقيقة، حب المعرفة، وعرفها الكندي بقوله هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، وعرفها الفارابي بقوله هي العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون، وعرفها ابن سينا بقوله الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسية. والذي استقر عليه أمر الفلسفة أنها صارت تطلق على أمور محددة ونظرات خاصة للكون والوحي والنبوات والإلهيات ونحو ذلك، وصارت تعنى بالعقل وتقدمه على النقل، بل أصبح العقل مصدراً للتلقي عند الفلاسفة. وعلى هذا فإنه يمكن تعريف الفلسفة عند الإطلاق بالتعريف التالي: هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد أو سلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكماً على الوحي والعرف ونحو ذلك. وهي بهذا المعنى مضادة للدين، وهي بهذا المعنى مشاقة لشرع رب العالمين. وأما دخول الفلسفة في ديار الإسلام فقد كان ذلك في القرن الثالث الهجري، وذلك في عهد الخليفة العباسي المأمون. وأشهر فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو، وأشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام الكندي والفارابي وابن سينا. وتنقسم الفلسفة باعتبار موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام، هي الفلسفة الحسية، وهي التي تتصل بالحواس وموضوعها عالم الطبيعة، والبحث فيها عندهم بحث في الطبيعيات. الفلسفة النظرية العقلية، وهي التي تهتم بالاستدلال البرهاني والنظر الاستنباطي، وتسمى بالمشائية نسبة إلى رائدها أرسطو الذي كان يعلم أتباعه وهو يمشي. القسم الثالث الفلسفة الإشراقية، وهي التي تنال بالحدس والإلهام وما يفيض على النفوس، وموضوعها الإلهيات كما يقولون أو العلوم الإلهية. والفلسفة تقوم على الأوهام والخيال، ولهذا فإن الافتراق دأب الفلاسفة في كل زمان ومكان. ومن ضلالات الفلاسفة وكفرياتهم أنهم يقولون بقدم العالم، يقولون إن الله يعلم الجزئيات دون الكليات، يقولون إن منزلة الفيلسوف كمنزلة النبي أو أعظم، يقولون بحشر الأرواح دون الأجساد، يرون أن الجنة والنار أمثال مضروبة لضبط العامة. فهذه من كفرياتهم وضلالاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء دروس البينات بفترتي. وإن مبادئ أي أوائل الشر في كل أمة ذوي ملة، صفة لأمة، في كل أمة ذوي ملة، فذوي ملة صفة لأمة، والملة الديان. ميمونة أي مباركة، نبويتي تنسب إلى الأنبياء. لخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء دروس من قولك درس الشيء دروسا إذا محى وزال أثره. وجاء دروس البينات بفترتي، الفترة المدة التي شاع فيها الجهل وانقطعت فيها آثار الرسالة. يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون للأنبياء كاليهود والنصارى، مبادئ شرهم وشركهم جنس هذا السؤال وخوضهم بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريض. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب، وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وكل أم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقتي، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. ويكفيك نقضا، النقض إبداء العلة بدون المعلوم. أن ما قد سألته من العذر، العذر دفع العاقل اللائمة عن نفسه بأمر ما، لدى كل فطرة، الفطرة الخلقة، والمراد بها هنا البديهة، وهي قوة يدرك بها التصور أو التصديق من غير نظر وكسب، بديهة. وتنحل من والاك، تنحل أي تعطي، من والاك أي من نصرك وأحبك، صفو مودة أي خالصها، وتبغض من ناواك أي عاداك من كل فرقة. وهذا كما تقدم، إلزام ونقض واضح على من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر، فإنه في فطرة كل عاقل أن من ذمك ذممته، ومن عابك عبته، ومن ظلمك في نفسك أو مالك عاملته معاملة الظالم. فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله، ولا تعذرهم إذا ذموك أو ظلموك، بل تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه، وهذا شيء كل أحد يعرفه. فاتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل، فهو مخالف للفطرة التي فطر عليها كل أحد، بل هو مكابر مستهزئ. ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، يكفي نقضا لمذهبك أيها السائل أن ما قد اعترضت به من الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مردود باطل، وأن بطلانه مستقر في فطرة كل عاقل، وأنه يدرك بالبديهة دون نظر أو تأمل. وها هنا شروع في تسفيه رأي السائل، وها هنا شروع في تسخيف عقله وتبيين وجوه المطاعن عليه، ومن أين دهي هو ومن قال بمقالته: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي، أي مما يرد به عليك أيها السائل ومما ينقض مذهبك أنك لا تعذر الذي يذمك ويظلمك ويعيبك، بل إنك تقابله بما يقابلك به من الذم والظلم والعيب على حسب قدرتك، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت وتحتج بالقدر ولا تعذر من ذمك وظلمك وعابك، مع أن هذه الأمور واقعة بقدر الله؟ فهذا الذي يذمك ويعيبك ويظلمك لم يفعل ذلك بملكه على حسب مذهبك واعتقادك، بل هو مجبور على فعل ذلك. فمن ظلمك فلا تتوسل إلى رفع ظلمه عنك، ومن اعتدى عليك فلا تدفع عدوانه، وكذلك من أخذ مالك ومن ضربك ومن اعتدى على حريمك لا تدفع، لأنك لو دفعته لكنت متناقضا. وأما الحمقى فإنهم لا يتناقضون فيها ويجرون على سنن، كما حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، من أن جبريا دخل بيته يوما فوجد رجلا على الفحش مع امرأته، فثارت ثائرته واستل سيفه، فهرب المتفحش الفاحش وأعجزه هربا، فرجع إليها والشر في عينيه. فلما رأت ذلك قالت: تترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس، يعني أن ما فعلت فعلته بقدر لا تستطيع دفعه، وهي معذورة فيه، هي مجبورة على هذا الفحش، على ما وقعت فيه من الفاحش. فتقول لها: هذه السنة، تترك هذه السنة وتأخذ بقول ابن عباس أني مسؤولة عما وقع مني. فأغمد سيفه في جرابه وقال: بارك الله فيك، كدت أضل، ومضى على سننه في معتقله. هذا الأحمق لا يقاس عليه، لأن الجبرية وإن كانوا حمقى إلا أنهم لا يصلون إلى هذا الدرك الهابط، فمن ظلمهم لم يقروه على ظلمه إياهم، لذلك يحتج شيخ الإسلام عليهم بذلك. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، فإن كنت محقا في معتقدك فلا تعبهم ولا تقابلهم بالمذمة، لأنهم فعلوا ما فعلوه كما تقول أنت في المعاصي، وهم مجبرون على ذلك. وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقة. وهذا إلزام آخر ألزم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السائلة، وهو أنك أيها المحتج بالقدر على المعاصي تعطي خالص المودة لمن نصرك وأحبك، وتمنح البغض كل من ناصبك العداء، مع أن هذه الأمور كلها على حسب مذهبك واقعة بالقدر. وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي، فحال أولئك فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء بسواء، وذلك من جهة أنهم إنما يقومون بما يقومون به بقدر الله عز وجل. فهل تعذرهم وتعاملهم معاملة واحدة بحجة أن ذلك مقضي عليهم، أم تراك تعاملهم بحسب ما يصدر منهم من خير أو شر، أو ملائم لك أو غير ملائم؟ فيتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي مخالف للشرع وللعقل وللفطرة وللحس، وأنه مكابر معاند مستهزئ. ثم أعاد شيخ الإسلام هذه المعاني بذكر أمثلة توضح المقام لكونه من أهم المهمات، فقال رحمه الله: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب أيكتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة، وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه كما أنت فيما قد أتيت بحجتي. ليس بعد هذا كلام، رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الإلزامات التي ذكرها شيخ الإسلام في غاية القوة والوضوح يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرين بالأخطار، ومثل رحمه الله بأمثلة كثيرة يعرفها كل أحد، لأن كثرة الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة، ولأنه لو فرض أنه تأول من ألزم بها بعض هذه الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتها. فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين المعترضين بأقدار الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فلا تغضبون على من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغصب والسرقة، ولا من شتم الأعراض، ولا على الزناة وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، ولا على قاذف أو شاهد بالزور، ولا على من سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، ولا على من حكم بالرشوة وجار في حكم، بل يجب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على الخلق، بل عليك أن تسهل سبيل الكاذبين على ربهم وتعتذر عنهم وإن سعوا في إضلال الناس، بل وجادل عن أئمة الكفر كفرعون وقارون وهامان، وعن كل مشرك وكافر كعاد وثمود ونمرود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وما أشبههم من الكفار المعاندين، بل على قول هؤلاء عليك أن تخاصم جميع الرسل والأنبياء حيث جاهدوا الناس على الإيمان وعاقبوا أهل الجرائم، لأن الخلق كلهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ولفظاتهم ولحظاتهم تحت أقدار الله. وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات والمجاهرة بتكذيب الله ورسله وكتبه، حسب الناظر له أي لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي هي غاية المشاقة لله ولرسله وفيها فساد الدين والدنيا والآخرة. وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل، فعال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن أن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمن نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تلك الإلزامات التي لا محيد لهم عنها ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخرى، فقال: لو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله المتجرئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين وترك الحدود عن أهل الجرائم بحيث لا يضمن القاتل نفساً ولا الغاصب والمتلف مالاً ولا ينصف الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدر؟ وهل في عقل أحد أو فطرته قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين: ما وجه حيلتي وأنا معذور، فإني وإن خالفت الشرع فقد وافقت القدر؟ وهل هذا إلا تلاعب محض وتهكم صرف؟ وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا، الردى هو الهلاك، طردا أي متابعة، طردا لهذه المقيسة، المقيسة صفة لموصوف محذوف تقديره المسألة أو الشبهة المقيسة، لهذه الشبهة المقيسة أو لهذه المسألة المقيسة، طردا لهذه المقيسة. وأصل مقيسة مقيوسة، مفعولة من قاس يقيس وقاس يقوس، والمراد بالمقيسة ها هنا القياس، والطرد والعكس، وهو عبارة عن وجود شيء لوجود آخر وانتفائه لانتفاء. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل، والنذل الخسيس، لقول النذل ما وجه حيلتي؟ فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى جملة من الإلزامات التي لا محيد عنها انتقل إلى إلزامات أخرى تدعم ما مضى وتضحض حجة من احتج بالقدر على فعل المعاصي. فيقول رحمه الله على سبيل التنزل مع الخصم: لو فرض وقدر أنك أيها السائل المعترض المحتج بالقدر على فعل المعاصي، لو فرض وقدر أنك عذرت كل ذي فعل قبيح بحجة أن ذلك بقدر الله، فهل يمكنه أن تطرد هذا الأمر في جميع الشؤون والأحوال وأن تعذر جميع الناس إذا أساءوا في حق الله أو في حقوق العباد؟ هل يمكنه أن تقول بترك عقوبات المعتدين وترك العدل بين الرعايا وتعطيل الحدود وإلقاء الحبل على الغارب للمجرمين يعيثون في الأرض فسادا، فلا يضمن القاتل نفسا ولا الغاصب مالا بحجة أن ذلك واقع بقدر الله تعالى؟ وهل يقبل هذا القول في العقول والفطر أو أنها متظاهرة متفقة على بطلانه وزيفه؟ وهل هذا القول إلا تلاعب وتهكم صادر عن هوى محض؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض واحتج بالقدر. فهذا المذهب ما أفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي، إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي، ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا متنوية. يعني أنه يكفيك نقضا لقولك وإبطالا له أن الله تعالى يقضي بحكمته الآلام على غير المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائم، وهذه الآلام من لوازم الطبيعة، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة، تكون صحيحة ومريضة ومرتاحة ومتألمة بحسب ما يعرض للطبيعة من استقامة وانحراف. فإذا كانت أسباب الآلام إذا وجدت تولدت عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام، كمن أكل سماً ترتب عليه الهلاك أو ألقى نفسه في نار أو مهلكة، فكفر الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سماً أو قذف نفسه في نار أو مهلكة لا بد أن يترتب عليه مقتضاه وأثره. فإذا كنت لا تعذر من أكل سماً أو ألقى نفسه في تهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله، فالكفر والمعاصي كذلك، بل أبلغ، لأن آكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك بخلاف الكفر وتوابعه، فإن آثاره مترتبة عليه قطعا إلا إذا رفعها العبد بتوبة النصوح. ومما يؤيد هذا أنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين، هي عقوبات يشاهدها كل أحد، إما عقوبات قدرية يوقعها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، وكما يشاهده من سبر أحوال الخلق وتتبع ما جرياتهم وكيف كانت عواقب الباغين والمجرمين أشنع العواقب، وإما عقوبات شرعية يقتل القاتل ويقطع السارق ويقام الحد بالرجم أو الجلد على الزاني ويجلد الشارب للخمر ويعذر في كثير من المعاصي، وهذه عقوبات قدرية شرعية. فهل تقول أيها المعتذر عن العاصين بالقدر إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله حيث أوقع بهم هذه العقوبات وحيث أحل بهم المثلات؟ فإن قلت ذلك فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسله ومحاربة الله مبلغا ما بلغه أحد. وإن رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده، وهي حكمته التي وضعها الله موضعها وجعلها في محلها اللائق بها، وليس لهؤلاء الجناة المعاقبين عذر، بل ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. فالرجوع إلى الحق أحق، وبذلك وغيره يتضح بطلان الاعتذار بالقدر عن المجرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.